السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا مع داهية العرب ومع فارس فرسان قريش عمرو بن العاص رضي الله عنه. أيها الأحبة، توقفنا بالأمس يوم أن أتى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى بلاد الحبشة حتى يكلم النجاشي في شأن هؤلاء الذين دخلوا في بلاده، وتكلموا مع الأساقفة والبطارقة والقساوسة، وقالوا لهم إنه قد ضوى إلى بلادكم أناس منا أو غلمان منا تركوا ديننا وفارقوا بلادنا ولم يدخلوا حتى في دينكم، فلو أننا كلمنا النجاشي في شأنهم وفي أمرهم فما عليكم أنتم إلا أن تكلموه وإلا أن تقنعوه أن يسلمهم إلينا مرة ثانية. وقدم الهدايا والعطايا لكل واحد من رجال النجاشي، وأبرموا على هذا عهدا وأبرموا على هذا صلحا بين القساوسة والبطارقة وبين عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وفي الصباح جاء الموعد للدخول على ملك الحبشة وعلى النجاشي، فسلم على عمرو بن العاص، وكان يعرف عمرو بن العاص، وكانت بينهم علاقة قديمة بين عمرو بن العاص وبين النجاشي، فقدم له عمرو بن العاص الهدايا والعطايا والفرس، فرحب النجاشي وفرح بهذه الهدايا والعطايا، إلا أنه كان رجلا عاقلا وكان رجلا حكيما، فقال له عمرو بن العاص: أيها الملك، إنه قد ضوى منا إلى بلادك غلمان فارقوا ديننا وفارقوا جماعتنا ولم يدخلوا حتى في دينك، فأرسلنا إليك شرفاؤنا وكبراؤنا أن تسلمهم إلينا مرة ثانية. عرض عمرو بن العاص الهدف والغاية التي جاء به أو جاء بها من بلاد العرب إلى بلاد الحبشة، وكلم النجاشي بصراحة أننا نريد أن تسلم إلينا هؤلاء الذين نزلوا إلى بلادك واختاروا جوارك. وهنا أيها الأحبة جاء الدور وجاءت المعاهدة التي تمت بين عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وبين الأساقفة والبطارقة، فتكلم الأساقفة والبطارقة حول النجاشي وقالوا: صدق أيها الملك، هم أعلم بهم منا، فسلمهم إليهم، هم أعلم بشؤونهم وهم أعلم بأحوالهم منا. ماذا فعل النجاشي؟ هل تأثر النجاشي بكلام الأساقفة والبطارقة؟ هل سلمهم النجاشي كما طلب منه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة؟ هنا أيها الأحبة شعر النجاشي أن هناك أمرا قد تدبر بليل، وشعر النجاشي أن هناك اتفاقا قد أبرم بين هؤلاء وهؤلاء، فغضب النجاشي، لأن الرجل الحر لا يحب أبدا أن يملي عليه أحد أي كلام. غضب النجاشي وأقسم وقال: والله لا أسلمهم أبدا حتى أسمع منهم أولا. انظر إلى هذه الحكمة، وانظر إلى هذا العقل الرشيد، لم يغتر بهذه الهدايا ولم يفرح بهذه العطايا ولم يغير مبادئه بحفنة حقيرة من الهدايا والعطايا، بل ثبت على مبدئه وثبت على رأيه وأعمل العقل والحكمة في ذلك. لذا لم يعلم أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صلى على أحد صلاة الغائب إلا على النجاشي. هل معنى هذا الكلام أن النجاشي أسلم؟ نعم، أسلم النجاشي كما سيأتي معنا في ثنايا الكلام على يد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وصدق بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان رجلا عاقلا، كان رجلا فاضلا. إذا عقدت الآن مقارنة بين النجاشي وبين هرقل، فكلاهما عرض عليهما أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكلاهما كان على سدة الحكم. فالنجاشي كان في بلاد الحبشة، أما هرقل كان في بلاد الروم. لما عرض أمر الإسلام على هرقل وعلم أن هذا هو الذي بشر به عيسى عليه السلام، وهذا ما جاء ذكره في التوراة والإنجيل، وقع في صراع مرير بين الدين والدنيا، فاختار الدنيا على الدين، وخاف من قومه أن يترك الملك حتى لا يقتلوه بعد ذلك، وبكل أسف حارب نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أما النجاشي كان رجلا عاقلا، كان رجلا حكيما، كان من أصحاب المبادئ، كان رجلا فاضلا، كان رجلا يخشى الله عز وجل، كان على المسيحية الحق، وكان على الدين الحق، وكان يوحد الله عز وجل. فهذا الرجل كان من أصحاب المبادئ، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا في بلاده، لما أراد بعض الناس أن ينازعه في أمر الملك، ووقعت معركة كبيرة بين النجاشي وبين غارميه الذين أرادوا أن يخرجوا عليه وأن يسلبوا الحكم منه، كان الصحابة في بلاد الحبشة يدعون الله جل وعلا أن يظهر النجاشي مرة ثانية، وأن يعود إلى حكمه مرة ثانية، وأن يمكن الله له في بلاده. لماذا؟ حتى يكون الصحابة آمنين في بلاده. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون الله ليل نهار أن ينصر النجاشي على غريمه، وأن يمكن النجاشي من أرضه وبلاده. وسبحان الله، مكن الله النجاشي ونصر الله النجاشي على من أراد أن يظهر عليه وأن يسلب الحكم منه. لماذا؟ لحكمة لا يعلمها إلا ربي، ثم رحمة بأصحاب نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لا تستغرب ولا تستعجب أن بعض علمائنا وضع النجاشي ووضع اسم النجاشي بين أسماء التابعين الذين آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم يروه. فالصحابي كما هو معلوم هو من لقي رسول الله وآمن برسول الله ومات على ذلك، أما التابعي فهو من لقي الصحابي ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرض عمرو بن العاص رحمة الله عليه على النجاشي، عرض عمرو بن العاص على النجاشي أمر أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلمهم إليهما مرة ثانية. وهنا تكلم الأساقفة والبطارقة والقساوسة ورجال الدين والدولة، قالوا جميعا صدق أيها الملك. اسمع، صدق أيها الملك. ومن دهاء عمرو بن العاص ومن ذكائه أنه لم يدخل على النجاشي مباشرة، لا، ولكنه بدأ بهؤلاء، وكأن هؤلاء هم المفتاح، هم البطانة التي تعين على الخير والتي تؤز على الشر. وأسأل الله أن يرزق ولاة أمور المسلمين بطانة خير، اللهم آمين. بدأ عمرو بن العاص بهؤلاء وقدم لهم الهدايا والعطايا، وأغدق لكل واحد منهم هديته وعطيته في مقابل إن تكلم عمرو بن العاص أن يتدخل مباشرة وأن يضموا جميعا أصواتهم لصوته عند النجاشي. هذا من دهائه وهذا من عبقريته. وقريش تعلم من هذا الذي فوضت إليه هذه المسؤولية، إنه داهية العرب عمرو بن العاص. وكما قلت قبل ذلك بأن داهية لا تعني أبدا المكر والخديعة أبدا، بل تعني الفراسة والفطنة والذكاء. وسيأتي معنا كيف وضع عمرو بن العاص هذه الفطنة وهذا الدهاء في خدمة الإسلام والمسلمين بعد ذلك. والله يا إخواني أقف كثيرا مع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام. فأرى أن كثيرا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كما أنه كان مقدما في الجاهلية تراه مقدما في الإسلام، وكما أنه كان مقدما في الإسلام وعند النبي صلى الله عليه وسلم تراه كذلك كان مقدما بين قومه في جاهليته. فالناس معادن، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام. عمرو بن العاص وعبقرية عمرو بن العاص هي التي أهلت ليكون بعد ذلك رسول قريش عند الملوك والحكام والأمراء. وقف أمام النجاشي وقال: أيها الملك اسمع، إنه قد ضوى إلى بلادك، أي قد أوى إلى بلادك ونزل إلى بلادك غلمان منا، وفيهم أخوه هشام بن العاص رضي الله عنه. كان هشام أصغر من عمرو بن العاص في السن، لكنه أقدم منه إسلاما، وكان عمرو بن العاص هو الأكبر، وكان أبوه العاص بن وائل يلقب به، يلقب بأبي عمرو. أسلم هشام قبل عمرو بن العاص بسنوات طويلة، وكان مع هذا الوفد الذي انضوى إلى بلاد الحبشة، فضلا عن 7 آخرين من بني سهم قد نزلوا في جوار النجاشي. فراح عمرو بن العاص وكلم النجاشي، بعدما رحب به النجاشي فقدم الهدايا والعطايا للنجاشي، ففرح النجاشي وسر النجاشي بهذه الهدايا والعطايا. ثم قال: أيها الملك، إنه قد ضوى منا إلى بلادك غلمان منا، تركوا ديننا وفارقوا جماعتنا ولم يدخلوا حتى في دينك، وقد أرسلنا إليك شرفاؤنا وكبراؤنا حتى ترسلهم إلينا وتسلمهم إلينا مرة ثانية. فتكلم الأساقفة والبطارقة كما ذكرت، وقالوا جميعا: صدق أيها الملك، أي عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فسلمهم إليهما، هم أعلم بأمرهم منا. هنا غضب النجاشي وأقسم بالله بأنه لن يسلمهم حتى يرسل إليهم، أي إلى الصحابة، إلى هؤلاء 80 بالرجال والنساء، ويسمع منهم أولا. وبالفعل جاء الصحابة. كيف دار الحوار بين النجاشي وبين أصحاب نبينا المختار؟ وهل سلمهم النجاشي لقريش كما أرادت قريش؟ هذا ما نعرفه في الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.